إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما أسوقه إليكم اليوم هو مستقى من كلام الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه الجليل العظيم موسوعة العلماء فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري، وذلك في كتاب الطب، شرح كتاب الطب من صحيح البخاري وتعليقات وشرح الشيخ ابن حجر العسقلاني. فلما جاء على باب السحر ليشرحه قال: السحر يطلق على معان، منها ما لطف ودق، هذا معنى لغوي، ما لطف أي كان لطيفا بمعنى خفة اليد، ودق أي كان دقيقا لا ينتبه إليه الناظر أو السامع، يعني ما يطلق على خفة اليد والأعمال الخفية التي لا يعرفها أو لا ينتبه إليها الناظر ولا يلتفت إليها السامع. ومنها من معاني السحر: سحرت الصبي أي خدعته واستملته، وكل من استمال شيئا فقد سحره، كما قالوا للوليد بن المغيرة حينما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاوضه على ترك الأمر، ترك الدعوة إلى الدين. فلما انتهى الوليد بن المغيرة من كلامه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتهيت؟ خلصت اللي عندك؟ قال: بلى. قال: فاسمع. فقرأ عليه آيات من القرآن الكريم، وإذا بالوليد بن المغيرة يتأثر بها أشد تأثر، حينما قال الله تعالى: فإن تولوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد بن المغيرة مسرعا مهرولا يرتعد قلبه وترتعد فرائسه، فلما أقبل على القوم قالوا: والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. ثم قالوا له: ما شأنك؟ قال: إن محمدا قال كلاما إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. ما هو بالسحر وما هو بالكهانة؟ فأنا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر إلى آخره. فقالوا: سحرك محمد. فمعنى السحر هنا يعني إيه؟ استمالك وجعلك ممن تمدحونه وتمدحوه، ممن يمدحونه ويمدحون طريقته إلى آخر الكلام. فمعنى السحر هنا معنى إيه؟ الاستمالة والخدعة، الاستمالة والخدعة. ومنها أيضا سحر العيون لاستمالتها النفوس، فهناك أصحاب عيون تؤثر في من أمامها فتستميله إليها، فتستميله إليها، إما استمالة إلى فحش أو محرم، أو استمالة إلى مباح أو غير ذلك.
ومنها قول الأطباء الطبيعة ساحرة، يقصد الأطباء يعني بالإيه الفلاسفة، فلاسفة والأدباء حينما ينظرون إلى الشمس عند الغروب وضوءها على رؤوس الجبال والقمر في وهو في أثناء استدارته بدرا، والنجوم حينما تسطع في السماء في ظلمة الليل، والبحر في هدوء أمواجه، والنيل في يعني جريان مائه، والأشجار في ورقها وزهرها إلى غير ذلك، فينظرون إلى هذه الأشكال المتناغمة يقولون الطبيعة ساحرة، يعني هذه المناظر الجميلة تأخذ بلب المرء فتجعله يعني يقول فيها من الشعر والأدب وغير ذلك، وأيضا يعني تجذب لب المؤمن فيقول سبحان الله، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نعم الناظر في هذه الآيات يقول سبحان الله، نعم هذه الآيات تأخذ بلب المرء فلا يسع إلا أن يوحد الله وينزهه عن كل نقص. ومن معاني السحر أيضا من قوله تعالى بل نحن قوم مسحورون، أي مصروفون عن المعرفة. هؤلاء قريش لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى ووجدوا أنفسهم يعني لا يستطيعوا عليه ردا ولا يستطيعوا أن يبطلوا ما يقوله أو يرموه بالكذب، قالوا بل نحن قوم مسحورون، أي مصروفون عن المعرفة منقادون، يعني سحرنا بقى فإحنا ماشيين معاه كده إيه كما الدابة تمشي مع صاحبها، وكذبوا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، ليس هو بالساحر ولا بالكاهن ولا بالكذاب. ومن السحر أيضا سحر البيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، فهناك من يجذبك منطقه ويستميل فؤادك أدبه ويجعلك تنقاد إليه انقيادا ببيانه، فنحن لا ننظر إلى جمال ألفاظ المتكلم ولا جمال أدبه، إنما ننظر هل هو الحق الذي جاء من عند الله أم غير ذلك. فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المتشدقين والمتفيقين الذين يتكلمون بملء أفواههم كبرا أو يتشدقون ويأتون بغرائب الألفاظ حتى يقول السامع ما أعلمه إن عنده من العلم كذا وكذا، فهم يتمسكون بالبيان ليسحروا به لب الناس دون أن يكون في بيانهم هذا حقا. إن من البيان لسحرة، وده مثل دائر وسط الناس بيقولوا الزن على الودان أمر من السحر، الزن على الودان أمر من السحر. وأيضا من معاني السحر ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده، ومنه قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقوله سحروا أعين الناس. وده يعني هنيجي بقى عند حقيقة السحر، هذا يعني أن ليس للسحر حقيقة، بمعنى أن الساحر بسحره لا يستطيع أن يقلب الأشياء، فعش يحول إنسان لحمار ولا حمار لكلب ولا قطة الكلب ولا يخلي الحبل ولا العصاية تبقى تعبان حقيقة الأبد، إنما بيعمل إيه يسحر أعين الناس، يأتي بالطلسمات وبالكلمات التي يقولها ف يجعل الناس لا يروا إلا ما يقوله فقط. فكأن هناك جن يعمل معه يستر أعينهم عن حقيقة الشيء ويوهمه أن هذا الشيء كذا وكذا، كما ألقيت العصي والأحبال أمام موسى عليه السلام، فإذا به يوجس في نفسه خيف، واقف كده فجأة لقى الأرض بتشغي تعابين. هي الخوف الطبيعي، خوف الإنسان الطبيعي. انت لو لقيت تعبان تحت رجلك، لو انت أشجع الشبعان فجأة كده لقيت تعبان بيمشي تحت رجلك، هتعمل ايه؟ هتنط لفوق او هتتزحزح يمينا او يسارا او خلفا، طبيعي. ثم بعد ذلك تستجمع قوتك وتشوف هتقتله ولا تجري ولا تضرب ولا هتعمل ايه بالظبط. فده الخوف الطبيعي، الخوف المفاجئ، زي نظر الفجأة او خوف الفجأة. هذا خوف الفجأة زي نظر الفجأة، حاجة فجأة انت لا تعاقب عليه. فالمهم أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أي صاحب الحق. لك أنت الأعلى أي صاحب الإيه؟ الحق والحقيقة. أما هم فأهل خداع وكذا. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. والمصريين القدماء لما الفراعنة كانوا من أبرع الناس في السحر، وإلى الآن يتحير المكتشفون في مسائل الأهرامات الثلاث ومسألة أبو الهول ومسألة المعابد والجثث المحنطة وغير ذلك من أسرار الفراعين، ويزعمون أن هناك لعنة تسمى لعنة الفراعنة وغير ذلك. كل هذا كان من قبيل السحر، فقد تعاطوا من السحر شيء كبير، ولذلك كانت مصر اسمها أهل الجبت. المصريين كلهم وأهل مصر يقول لك أنا رايح عند أهل الجبت، يعني أهل السحر، فكلمة الجبت يعني السحر. حتى سمي أهل مصر بالجبت وحرفت الكلمة إلى القبط، فالأقباط هم المصريون، سواء كانوا فراعنة أو رومان أو بيزنطيين أو نصارى أو مسلمين أو يهود، فكلمة القبط محرفة من الجبت، والجبت معناها السحر. وإنما سميت مصر وأرض مصر بذلك لأنه كان بأرض مصر من السحر ما ليس في أي بقاع العالم، ما ليس في أي بقعة من بقاع العالم. يبقى قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني هي تسعى حقيقة ولا تسعاش؟ ما بتسعاش، إنما السحر هو الذي أوقع في نفس الرأي وفي سمعه أن هذه الأحبال وهذا العصي تسعى. ولذا حينما ألقى موسى عصاه انقلبت إلى ثعبان حقيقي، ومش بس كده، وابتلعت هذه العصي وهذه الأحبال. طبعا زي ما بيقولوا السحر ما بيخلش على الساحر، فلو أن موسى ساحرا وحاشاه لقال السحرة هذا من قبيل سحرنا وأنت مثلنا. وإنما كان أول من صدق بموسى السحرة، لأن الساحر عارف أن عمره ما حيقلب حقيقة الشيء، ومعه من الطلسمات والتذلل والخضوع للجن والشياطين وعبادة الشياطين ما يجعله يرى الأشياء على حقيقتها ولا يؤثر فيه سحر. فحينما رأى السحرة الذين هم جابذة السحرة كما قالوا لفرعون يأتوك بكل سحار عليم، مش كل ساحر، كل سحار عليم، صيغة مبالغة، ومش ساحر بس واخدها كده عن أبوه جده، لا عليم على علم بالسحر ودقائقه. فجاء كل سحار عليم، فلما رأوا العصا التي هي عصا من قبيل عصيهم ألقيت فتحولت إلى ثعبان حقيقي وهذا لا يخيل عليهم، كانوا هم أول من سجد لله. قالوا آمنا برب هارون وموسى. ثم استعمل معهم فرعون جميع ألوان الترهيب والتخويف، قالوا لا ضير، اعمل اللي انت عايزه، اقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. هم سحر أصلا، طب إزاي هو أكرههم؟ لأنه جعل من السحر تقوية لعرشه، وأغدق عليهم من نعمه، وأعطاهم عليه من المال، وقربهم إليه، فكأنهم اقتنعوا بعد عدم قناعة أنهم على حق. هم أصلا كانوا شاكين في نفسه زي الكذاب، كانوا يكذب لحد ما يصدق نفسه. فهؤلاء كانوا في الأول مش مصدقين، لكن لما فرعون قال لهم تعالوا ده انتوا حبايبي، واداهم واعطاهم وخربهم، وقعد بقى يمدهم بجميع الآلات والأشياء التي تنمي سحرهم وتقويهم في هذا المجال، قالوا أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. المقصود أن السحر أصله تخييف، والسحر لا يقلب حقيقة الشيء وإن كان يرى المسحور الشيء وفق ما يريد الساحر، يعني في نظر المسحور بس هو بيأثر فيه. يعني ايه؟ الناس اللي كانوا حاضرين الوقعة التي كانت بين موسى عليه السلام وبين السحر، كل دول أثر فيهم سحر السحرة، سحروا أعين الناس. طب هل سحروا أعين الناس اللي في الجزيرة العربية؟ سحروا أعين الناس اللي في شمال إفريقيا، في جنوب إفريقيا؟ سحروا أعين الناس اللي في أمريكا؟ أبدا، إنما سحروا الناس اللي كانوا موجودين بس. فالسحر إنما يؤثر في المسحور فقط، فالمسحور بس هو اللي يشوفه. لذلك واحد مثلا ملبوس أو مسحور يقول لك أنا بسمع كذا، أنا بشوف كذا، أنا بيحصل لي كذا، وممكن يكون واحد تاني قاعد معاه ليل ونهار لا بيشوف الكلام ده ولا بيسمعه ولا بيحس إيه بيه. يبقى إذن السحر ليس له حقيقة بمعنى قلب الشيء، لكن له حقيقة من حيث التأثير، وتأثيره إنما يكون على القلب وعلى العين وعلى السمع وعلى البدن كذلك، وأسوأها ما يكون على القلب عياذا بالله. المعنى الثالث من معنى السحر ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليه، وإلى ذلك الإشارة بقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما يفترونه على ملك سليمان، وأنه كان يسير ما يسير من الجن والطير والريح وغير ذلك بالسحر. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ليه؟ يعلمون الناس السحر. إذن السحر الذي هو سحر إنما يكون بتعليم الشيطان، والشيطان لا يبذل لإنسان سحره وكفره وضلاله إلا إذا كفر الإنسان بالله وآمن بالشيطان، لأن الإسلام ما يتقبلش من واحد إلا إذا كفر بالطاغوت والشيطان وآمن بالله. فكذلك الشيطان لا يقوم بتعليم الإنسان السحر ومعاونته على الشر أو غير ذلك إلا إذا آمن هذا الإنسان بالشيطان وسحره وكفر بالرحمن وقرآنه. يبقى إذن الساحر على هذا الحد يقتل. وهذا بقى يعني اللي بيسموه بقى السحر الأسود، او يعني السحر اللي هو يعني ما فيش بقى لا تخيل ولا خفة ايد ولا مخادعة ولا استمالة نفوس ولا البيان والسحر وسحر البيان، لا، كتير قوي من الكهنة والسحرة والمشعوذين يستعملون بيان السحر او سحر البيان ومعرفة بعض الاخبار الماضية عمن يدخل عنده، لكن الساحر الذي يؤثر ويتعبد الشيطان هذا ما يعتمد على سحر البيان ولا يعتمد على الأخبار السابقة، إنما هو يقوم بأسوأ الأعمال وأشرسها وأضلها عياذا بالله. النوع الرابع من أنواع السحر ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها. حط كلمة جنب روحانياتها كده يعني علامة تعجب، علامة استفهام، لأن ليس للكواكب روحانيات ولا تأثير، وإنما هذا نقلا عن يعني أرباب علم النجوم والكواكب، يقول لك روحانيات النجوم واستنزال روحانياتها بزعمهم، قال ابن حزم: ومنه ما يوجد من الطلسمات كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في برج العقرب فينفع إمساكه من لدغة العقرب، ومنها كالمشاهد في بعض بلاد الغرب وهي سرقسطة لا يدخلها ثعبان قط إلا إن كان بغير إرادته. سرقسطة إحدى دول في جنوب إيطاليا، وهذه إحدى أصدي القرى والمدن في جنوب إيطاليا، ودي ما كانش خشها تعبان أبدا، معمول لها طلسم بحيث التعبان ما تخشهاش، فإلا إذا كان التعبان ده داخل بغير إرادته، يعني أنت خدت تعبان حطته في شنطة ودخلت بيه غصبا عنه، وإلا لو طلعته كده من الشنطة ومفارر يخرج على طول من البلد، خد بالك. وهذا أيضا من قبيل سحر السحرة، لأن هناك تشابه كبير بين الشياطين وبين الثعبان، ولذا الشيطان لا يظهر الإنسان إلا في صورة الثعبان، الجن الكافر لا يظهر للإنسان إلا في صورة الثعبان لتشابههما، ده في عداوة بينه بالإنسان وده في عداوة بينه بين إيه وبين الإنسان، فكانوا عاملين طلسم بحيث لا تدخل الثعابين هذه إيه الأماكن. وأيضا مثل هذه الصور وهذه التمائم التي يصنعها الكفار فيمسكها مثلا لدغ العقرب، ربما يحمى من لدغ العقرب أو ربما يسيل سم العقرب من جسده دون أن يصنع شيء، علاج من العلاجات عندهم. طبعا هذا لا يؤثر إلا في من يؤمن بالشيطان ويكفر بالله، كل هذا الكلام لا يؤثر إلا في من يؤمن بالشيطان ويكفر بالله تبارك وتعالى. وإلا فعلم النجوم، تفتح القرآن كده يقول لك أنت والنجوم، أنت برج إيه؟ الحمار ولا الطور ولا الجردل ولا العقرب ولا إيه؟ علشان يقول لك أنت النهاردة يومك أسود ولا يومك بالألوان ولا يومك أبيض. طبعا هذا كله كذب وكهانة وهذا محرم. ابن عصلى بيقول: من أتى كاهن أو عراف لا يقبل منه صلاة 40 يوم. يعني يوم ما تيجي بالجرنان علشان تقرأ حظك اليوم وتروح فاتح الجرنان على حظك وتقرأ كده بشغف، ثم بس أنا مش طالع النهاردة الشغل، ده مكتوب لي النهاردة هيحصل وهيحصل، بهذا تكفر بالله قولا واحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أما إذا ذهبت إلى الكاهن والعراف ولم تصدقه، لك مثلا راح استكشف كده، أنا رايح بس أغير جو هقرأ كده وخلاص، لا أنا ما أرسلش، أنا بمشي بيه بس أنا هقرأ كده وخلاص، هذا لا يقبل منه عمل 40 يوم. والحمد لله رب العالمين، منذ أن هداني الله وعرفت حرمة هذا، ربما أفتح الجورنال يوميا ولا يقع نظري على هذا المكان، ممكن أقرأ جنبي كده صدق ولا تصدق في الأهرام وعيني ما تروحش على اللي جنبي أبدا، لأني آمنت بالله وحده وكفرت بهذا الشيطان. دلوقتي أصبحت لهم مدارس في أوروبا ومدارس في مصر وفي كل مكان، المنجمين دول والكذبة دول، يقول لك انت النهاردة يعني حظك نحس عشان البرج واقع فيه، مش عارف في القمر واقع في برج كذا، واوعى تتجوز فلانة لانها هي صنفها ترابي وانت صنفك ناري، واوعى مش عارف تعمل الصفقة ديت لان الصفقة دي يحصل فيها كذا وكذا، وهذا على طول كهانة، دي كهانة وتطير وتشاؤم وسحر وضلال لا يحل لمسلم ان يفعلها، لا يحل مسلم أبدا أن يفعله، ولا التفت مثل هذه البرامج الفاشلة الضل دي، كلها أنواع السحر ما لطف ودق، الخداع واستمالة النفوس، جمال آيات الله في كونه تسحر النفس وتجذب اللب، وسحر البيان. والنوع الثاني التخيلات التي لا حقيقة لها. الثالث ما يحصل بسبب عبادة الشيطان للساحر، بسبب عبادة الساحر للشيطان فيؤدي الشيطان له بعض الخدمات قبالة هذا الكفر منه. والرابع ما يكون من تأثيرات النجوم والكواكب التي يزعمها أهل وأرباب النجوم والكواكب والطلسمات والمربعات وغير ذلك. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني ضلال هؤلاء، لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم مرة من إحدى الغزوات وبات ليله في هذا الشعب،
أمطر عليهم المطر، سماء أمطرت. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر مع أصحابه، ثم التفت إليهم ثم قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. يعني هذا الصبح، صبح ده بالذات، ويقصد من نزل عليهم إيه؟ هذا المطر. يقول عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكواكب كافر به. يبقى هذا من نسبة النعمة والفضل لإيه؟ لغير الله. زي بقوله اتجوز بقى في الشهر ده عشان انت نجمك الشهر ده في برج الإيه؟ الدلو، عشان تبقى زي الجردل معاه. تتجوز بقى الشهر ده، اوعى تاخد هذه الصفقه في هذا الشهر، لان القمر في برج العقرب هيحصل لك ويحصل لك هذه الصفقه وهكذا. فهذا يظن ان هذا الخير وهذا الفضل من هذا النجم ومن هذا الكوكب، وينسى ان الفضل كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وقيل في السحر انه تخيل فقط ولا حقيقه له، تخيل فقط ولا حقيقة له. وقيل أنه حقيقة، وبذلك قطع جمهور العلماء، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة. يعني في سحر، عشان في بعض الناس يقول لك مفيش حاجة اسمها سحر، ده كله الناس دماغتها فاضية وعايشة عصور الرجعية والعصور البدائية. لا، هناك سحر، ولقد أثبت القرآن الكريم أن السحر موجود وحقيقة وله تأثير. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. سواء هذه التفرقة بالكره، فجأة كده يلاقي الرجل بيكره مراته كره العمى، أو الولية بتكره جوزها كره العمى، أو ترى صورته قبيحة أو يرى صورتها قبيحة، أو يمنع الرجل من إتيان امرأته، أو تمتنع المرأة من الاستسلام لزوجها، أو غير ذلك. المهم يحدث بينهما فرقة، ثم يقول كل منهما: لا أدري من أين هذه الفرقة، أنا ما أعرفش إيه اللي حصل، لكن أنا بكره كل العمل، لا أستطيع أبدا القرب منها، أراها قردا، أراها وحشا، أراها بصورة أقبح صورة في الحياة، وهكذا. فهذا يقع، وواقع موجود، وربنا سبحانه وتعالى أثبته في كتابه الكريم، فقال: فيتعلمون هما ما يفرقون بين المرء وزوجه. بس خلي بالك من اللي بعدها بقى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى لازم مشيئة الله وإذن الله. يبقى زي ما قلنا قبل كده، ممكن يوجد السحر أو يوجد الجن ويوجد سبب تلبسه بالإنسان أو صرعه للإنسان، ثم لا يأذن المولى عز وجل فلا يحدث الايه؟ الصرع. وكذلك السحر، يوجد الساحر ويعمل العمل أو السحر، ثم لا يؤثر في من أرادوا أن يصرفوه عن زوجه أو يصرفوها عن زوجه، لأن الله لم يأذن، لأن الله لم يأذن، إما لصلاحهما وإما لأمر وحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. يبقى إذن السحر له حقيقة، والقرآن الكريم فيه آيات كثيرة جدا تدل على ما كان يقع من سحر السحرة أيام سيدنا موسى عليه السلام، وإلى أيامنا هذه هناك سحر، وما كان قبل موسى عليه السلام وما كان بعد موسى عليه السلام. القرآن أثبت كل هذا، بل أنزل الله تعالى آيات لحل السحر عن المسحور لا ينفع غيرها، أو هي أكثر الآيات نفعا لحل السحر عن المسحور. إذا كنت فعلا عايز تعالج من السحر عليك بهذه الآيات، فإنها من أنفع الآيات وأكثرها تأثيرا، وهي ناجعة نافعة بإذن الله. سورتي الفلق والناس، فلم ينزل المولى عز وجل هاتين السورتين إلا علاجا لسحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهنجيب الكلام ده بالتفصيل قريبا. طيب اختلفوا بعدما أثبت أهل السنة والجماعة وعلماء وجمهور العلماء أن السحر له حقيقة وأنه موجود في الكتاب والسنة، لكنهم اختلفوا هل السحر يقلب الشيء عن غير حقيقته أو يقلب حقيقة الشيء إنسان لحيوان وبالعكس أو غير ذلك؟ فقالوا لا. فمن قال إنه تخيل فقط منع ذلك مطلقا، ومن قالوا أن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعا من الأمراض أو ينتهي هذا التأثير إلى الإحالة يعني تحويل بحيث يصير الجماد حيوانا أو إنسانا أو الإنسان والحيوان إيه؟ جمادا وعكسه. فالذي عليه جمهور العلماء هو الأول وليس الثاني، لو إيه يغير المزاج كإيه يكون يعني كنوع من أنواع الإيه الأمراض، أما أن يقلب حقيقة الشيء فلا. وأنا عايز أحذر من مجموعة ضخمة من الأفلام الأجنبية التي أصبحت تغزو السينمات العربية والإسلامية وكذلك التلفزيون وكذلك الإنترنت وغير ذلك، وكلها مبنية على أن السحر يقلب حقيقة الشيء. فاحذر من هذه الأفلام. أنا يعني أظن أنكم لا تشاهدون هذا الأفلام بصفة عامة أو التلفزيون أو كده، لكن أقول لو حصل ورأيت هذه الأشياء أو حدثك أحد عن هذه الأشياء فيجب أن تبين له أن السحر مطلقا لا يقلب حقيقة الشيء لا في القديم ولا في الحديث. والسحرة الذين يأتون في التلفاز في البرامج التي تأتي بعمل السحرة ويقطع واحد نصين ويطيره في الهواء ويخفي طائرة ويخفي سفينة ويخفي بيت ويقتل واحد ويحييه، كل هذا من قبيل الخداع والتخيل وسحر أعين الناس. طب وحي الله، طب هو سحر أعين الناس اللي قاعدين معاه زي ما انت قلت، طب احنا بنشوف التلفزيون ازاي يسحر عينينا؟ لا، ما هو المصور الذي صور هذه الصورة هو مسحور، فصور ما يرى ونقل إليك ما رأى وإلا فالساحر لا يستطيع أن يسحر أعين كل الناس. ودي كانت إحدى الحجج الدامغة لمشركي العرب حينما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية يعني تكون لها تأثير حقيقي وآية كده نشوفها بعينيهم، عايزين آية بعينينا نشوفها، آية كونية يعني نشوفها نتحقق انك انت نبي، عايزين محمد القمر ده يبقى نصين، القمر نصفين نشوف القمر ازاي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قالش كده، لكن هذا طلبهم. يعني الاصل ان الآية لا يعني لا تتحقق بطلب المشركين، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يظهر آية عظيمة في زمان رسول الله بحيث من كفر بعد ذلك فلا خير فيه. وبالفعل دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يشق القمر نصفين، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. إذا بالعرب فجاءوا في هذه الليلة أن القمر شطرين، عمر من القمر بيظهر في السماء اللي هو فلقة واحدة أو قرص مستدير زي فلقتين، واحدة في المشرق واحدة في المغرب. قالوا سحركم محمد، ده سحر، ده محمد ده ساحر، ده ساحر مجاز زيه أبدا على مر الزمن حتى يجعل القمر نصفين. فقال بعض العقلاء منهم يا قوم لو أن محمدا ساحر وسحر أعيننا فرأينا القمر نصفين أيستطيع أن يسحر أهل الأرض كلهم؟ قالوا لا. قال إن لكم قافلة في الشام وستأتي بعد شهر، فإذا ما أتت تحققوا. شوفوا الموضوع ده. فلما جاءت القافلة سألوه أرأيتم القمر شطرين في ليلة كذا وكذا؟ أو قالوا لهم أرأيتم عجبا في ليلة كذا وكذا، في حاجة شفتها غريبة في ليلة كذا وكذا؟ قالوا والله لقد رأينا في مسيرنا إليكم على مسافة شهر عجبا في هذه الليلة. قالوا ما رأيتم؟ قالوا رأينا القمر شطرين، شطر في المشرق وشطر في المغرب. الأعجب من كده، قيل لي أن هناك رائد فضائي نزل على سطح القمر، وكان من اكتشافاته أنه وجد القمر، أو قيل أن هذا بالحسابات الحديثة الآن بالكمبيوتر والأقمار الصناعية، وجدوا أن هناك فلق في القمر باستدارته كله، مكان كأن القمر ده كان حتتين واتلزق. قالوا أن هذا الرجل حينما قرأ هذه الصورة اقتربت الساعة وانشق القمر، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حدش يعرف كده أبدا. هذا نبي الذي جاء بهذه الآية، نبي وجاء بها من عند الله. إمتى محمد طلع القمر وشاف القمر نصين، أو شاف هذا الفلق الذي كان في القمر، هذا الفلق أو هذا الفالق اللي موجود في بطن القمر يدل على أن القمر انشق نصفين يوما ما، أو كان نصفين والتأم. فسبحان الله. فإذا السحر له حقيقة، بمعنى له واقع وتأثير، لكنه يؤثر في المزاج ولا يقلب حقيقة الشيء. ولذا ما جاء به موسى ليس من قبيل السحر، لأن العصا تحولت إلى ثعبان حقيقي، وضم يده إلى إبطيه فأخرجهما كأنهما القمر ليلة البدر تشعان بالضوء والنور العظيم. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انشق له القمر ونبع الماء من بين أصابعه وشرب منه 1400 وتكثر الطعام بين يديه وأكل منه 1400 وغير ذلك وغير ذلك من الآيات، كل هذا ليس من قبيل السحر، إنما هو من المعجزات التي يؤيد الله بها أنبياء. والساحر لا يمكن أن يأتي بمعجزة. ولذا قال كما قال الإمام الشافعي، وقال أيضا الإمام الليث رحمهم الله جميعا، الإمام الليث قال إذا رأيت الرجل يسير على الماء أعرض عمله على الكتاب والسنة، فإن كان موافقا فهو ولي، وإن كان غير ذلك فهو شيطان. قال الإمام الشافعي بل وأزيد على ذلك، إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء عرضت عمله على الكتاب والسنة، فإن كان موافقا وإلا فهو شيطان. يبقى لما يجي لك ساحر يعمل اللي بيعملوه ده في التلفزيون أو غيره، نشوف الناس دي على الكتاب والسنة ولا إيه؟ لو على الكتاب والسنة يبقى هذه من الكرامات التي يجريها الله على أيديهم ليؤمنوا، ليؤمن الناس بهذا. ولكنهم كفرة وفسقة ومجرمين، وبيعملوا الحاجات دي تمجيدا لأنفسهم وإظهارا لبراعتهم، فهذه ليست كرامة وإنما هي من قبيل السحر والشعوذة والدجل والتخيل واستمالة النفوس، وهي من الأعمال المحرمة وصاحبها كافر. تنبيه، ينبغي أن يعتبر حال من يقع الخارق منه، فإن كان متمسكا بالشريعة متجنبا للموبقات فالذي يظهر على يديه من الخوارق كرامة. ونحن معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن أن لأولياء الله الصالحين كرامات، كما أن للأنبياء خوارق ومعجزات. أما أهل الكفر والفسق والسحر والدجل فما يجري على أيديهم إنما هو من المفاسد ودعوة إلى عبادة الشياطين، وهم شياطين. وأهل السنة والجماعة حينما يقولوا أن الكرامة تجري على يد الولي يتحرزون بأمرين: الأول أن الولي يكره أن يرى الناس ما يجري على يديه من الكرامة، يعني الولي ما بيجيش له الناس أنا ولي، طب تعالوا نشوفوا بقى أنا هعمل لكم إيه، طب إيه رأيكم في كذا وكذا. لا، الولي ما بيعملش كده. الولي تجري الكرامة على يديه ويكره أن يراها الناس أو يعرفها الناس، يتخفى يختفي، لأن الله يفعل له هذا كرامة، وهو يحب الإخلاص ويكره الرياء والنفاق. لكن واحد يقول لك أنا رفاعي، تحب تشوف أنا رفاعي إزاي؟ ها ويبسبس للتعابين يطلع تعابين ويعمل شرط ايه ويحط السيخ في بقه من هنا ومن هنا ويحط السيخ على رقبته ويحط ايده في النار ويخش في النار ويطلع سليم. هذا مش كرامه. ولقد عرض الامام ابن تيميه الرفاعي قال انا اتحداكم ادخل معكم النار وسنرى تحرق من فينا لكن بشرط قبل ان ندخل النار بين يدي الوالي يغتسل كل منا بالماء والخل نغسل جسمنا خالص نستحم حمومة قدامه كده نطلع كل اللي على جسمنا لان الرفاعية كانوا بيحطوا دهون وبعض الاشياء على اجسامهم بحيث لما يخشوا النار ويطلعوا منها لا تؤثر فيهم. فلما قال لهم الامام ذلك رفضوا ان يدخلوا النار رفضوا أن يدخلوا النار. وقد أقسم الإمام ابن تيمية عند ذلك قال أقسم بالله أني لو دخلت النار لن تمسني. هو يقسم على الله وسيبره الله لأنه ملتزم بالكتاب والسنة. هناك رجل أظنه أبو مسلم الخولاني الذي أسلم تقريبا في زمن النبوة ثم جاء إلى المدينة في زمن أبي بكر الصديق في كان هو أيام الأسود العنسي الذي ادعى النبوة. فلما تمسك أبو مسلم خولاني بإسلامه ألقاه في النار الأسود العنسي ألقاه في النار ثم بعد ذلك خرج من النار فلم يمسه شيء من النار. سيدنا عمر بن الخطاب لما وصل الخبر فجيء له بأبي مسلم خولاني بعد ذلك في يوم ما فقال أنت أبو مسلم خولاني؟ قال نعم. قال أنت الذي ألقاك الأسود العنسي في النار فخرجت فلم تمسك النار بسوء؟ قال نعم. قال الحمد لله الذي أحياني حتى أرى في أمة محمد ما 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 من هو مثل إبراهيم عليه السلام الذي ألقي في النار وخرج فلم تمسه ليه؟ لم تمسه النار. فأهل الكرامة هم أهل الولاية هم أهل الإيمان والتقوى. فالولي مؤمن تقي فكل مؤمن تقي هو لله ولي. أما الكذاب والمشعوذ والدجال فهؤلاء ليسوا أولياء. واحد مثلا من يقول لك أنا شيخ الطريقة الفلاني حليق اللحية لا يحافظ على الصلاة بل ربما لا يصلي زي الطريقة البرهانية دي شيخها لا يصلي محمد عثمان عبد البرهاني هذا لا يصلي قل رفع عنه القلم. ونحن نعلم أن القلم يرفع عن المجنون وعن النائم وعن الصبي فهو إما مجنون وإما صبي فهو ليس بنائم. أما رفع القلم عنه بمعنى رفع التكاليف الشرعية عنه لأنه وصل فنعم فقد وصل إلى سقر ولم يصل إلى الله. المهم يدعي الولاية وهو مخالف للسنة في ظاهره وبطنه. وعندهم من الكتب ما يدعون أنها مثل القرآن وأعظم وأن الله أوحى إلى أبيه عثمان عبد البرهان وأنه من قرأ هذا الكتاب فسيكون في درجة أعلى من درجات النبوة في الجنة. كذبة كذبة. وكتبهم كلها عليها صور عثمان عبد البرهان ومحمد عثمان عبد البرهان ولازم يشيل صورة الشيخ بتاعه في جيبه ويبصلها ولما يجي يصلي ركعتين بقى في الظلمة بالليل بقى يقول لك عايز توصل صلي ركعتين في حجرة مظلمة وتخيل صورة الشيخ أمامك وانت بتصلي توصل على طول إلى النار إن شاء الله. فهؤلاء مشايخ الطرق والأربابها والذين يدعون الولاية هم كذبة. فالولي لا يظهر كرامة لا يقول أن أظهر كرامة أو تجعل على يدي كرامة إنما هو يسترها يخاف وإذا عرف الناس عنه شيء يفر. والأمثلة كثيرة علشان الموضوع ما يطولش لكن هنأتي إليها إن شاء الله حينما نرجع من الدرس القادم لشرح كتاب العقيدة الطحوية هنمر على مسألة كرامات الأولياء بالتفصيل وسنأتي بكرامات عظيمة جدا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. المهم كما قيل إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فانظر في أعماله فإن كان متبعا للكتاب والسنة فهو ولي وإلا فهو ساحر شيطان. قال القرطبي والحق إن لبعض أصناف السحر تأثيرا في القلوب كالحب والبغض وإلقاء الخير والشر وفي الأبدان بالألم والسقم. تلاقي واحد كده فجأة حب واحدة بيحبها ولازم هي دي، وربما تكون من أفسق الفاسقات، وهو كان مثلا من الناس الذين نرى عليهم سمات الأدب والأخلاق والرجولة والاحترام، فجأة تلاقي بيجري وراء أحد رقص وهيموت عليه، عملت له عمل بالمحبة. والتاني يحب مراته جدا وفجأة انقلب عليها أو انقلبت عليه، اتعمل له عمل فألقي في قلبه بغضها. هذا تأثير السحر في القلوب. أما تأثيره في الأبدان فهو من قبيل الأسقام والأمراض وغير ذلك، وهذا حق يؤمن به أهل السنة والجماعة. وقد استدل بالآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى قوله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر على هذا الأمر، على أن السحر كفر ومتعلمه كافر، وهو واضح في بعض أنواعه التي تقدمت، ومنها التعبد للشياطين والكواكب. وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلا. قال النووي عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات التي توبق صاحبها وتدخله النار. ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر. إذا كان من أقوال الساحر عند عمل سحري قول كفر أو فعل كفر، كان يسجد لصنم أو يدوس على مصحف أو يستنجب اللبن أو يستعمل الدم في عمل السحر أو دم النجاسة كدم حيض أو غير ذلك، أو يعمل السحر بالمنية أو غير ذلك، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. فإن كان في عمله أو قوله ما يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فهو حرام. أحمد وأصحابه وجماعة من الصحابة والتابعين بقتل الكافر دون استتابته، أي بقتل الساحر دون استتابته. نعم. وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين، وهذا الجواز غير مقبول، لأنه بعض العلماء أجازه ولكن قولهم هذا يعني مش مردود لكنه يخالف الصواب. إما لتمييز ما فيه كفر من غيره فهذا لا وزر فيه إلا من جهة الاعتقاد، فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعا كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان، لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل بخلاف ما يتعاطيه بخلاف من يتعاطاه أو يعمل به. زي ما احنا بقول كده الساحر الذي يسجد للصنم حينما يعني يقدم سحره أو يقتل طفلا أو يأخذ دما فيصنع به السحر أو مليا أو نجاسة أو ما شبه ذلك، أو يتعبد للشيطان أو يقول قول كفر أو يدس على القرآن أو يغتسل باللبن في الحمام أو ما شبه ذلك، فهذا لا شك كله من المحرمات، وإنما هو يأتي الحرام ليرضى عنه الشيطان فيعينه على ما يريد من الشر والكفر. فهذا لا شك تعلمه حرام وتعليمه حرام. أما حكايته من أجل أن يحضر الناس أو يعرف حقيقة السحر وأنه لا يفعل ما يفعل إلا بتعاطيه المحرمات فهذا لا شيء فيه. وإما لإزالته عمن وقع به، فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر والفسق أو الفسق فلا يحل أصلا، وإلا جاز للمعنى المذكور. فلا يجوز تعلم السحر لأنه سيؤدي بلا شك إلى الوقوع فيما حرم الله، لقوله تبارك وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فربما يتعلم واحد السحر لا لأجل أن يقوم به ويعمل به ويضر به الناس، لما يقول هذا من باب العلم بالشيء، فإذا به في وقت من أوقات الضعف النفسي الإيماني أو في وقت خلوة من الخلوات يوسوس يقول له جرب يا أخي، ما تجرب كده، تعال نعمل حتة دي ولا نعمل دي ولا نشوف كده هنعمل نشوف إلا هيحصل، ها فيقع فيما حرم الله. فالواجب ألا يتعاطاه مسلم لا تعلما ولا تعليما، وإنما تجوز حكاية بعض الأشياء المشاهدة أو التي يتواتر بها الخبر عن بعض السحرة فيما يصنعون. هناك مسألة هامة جدا وهي مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا السحر نوعين، نوع يؤثر في القلب من حب وبغض وكره وغير ذلك، ومنه ما يؤثر في البدن من تغير مزاج وألم وغير ذلك. فهل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخرج البخاري في صحيحه، وانتبه قوي إن الحديث فين؟ في صحيح البخاري، إن أهل البدعة يردون هذا الحديث ويكذبونه، وهم قد خرجوا عن إجماع الأمة التي تلقت كتاب صحيح البخاري جميعه بالقبول، بل وقالت أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وأنه لا يحل لمسلم أن يرد حديثا ورد في صحيح البخاري حتى وإن كان هذا الحديث معلق، أي ذكر بغير سند، لأن الإمام ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري ألف 5 مجلدات في تغليق تعليق أحاديث صحيح البخاري، حديث التي ذكرها البخاري بلا سند ذكر لها الإمام ابن حجر أسندها وصحتها، وبين أن الإمام البخاري لم يذكر حديثا لا تعليقا ولا مسندا إلا وهو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث في صحيح البخاري الحديث صحيح، لكن العيب في فهم العامة وأهل البدعة، العيب في فهم العامة وأهل البدعة. أخرج البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق. يبقى من اللي سحر؟ الرجل الذي من بني زريق يقال له لبيد ابن الأعصم. سحر مين؟ سحر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي دعا ثم دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله تعالى أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله، فكرهت أن أثير علي الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. حديث جميل جدا، وهو من قبيل ما يصيب الناس من أمراض. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. هو بشر مثلنا من ناحية البشرية، أما القلب والعقل والفؤاد لا سلطان لأحد عليه قط إلا من الله، ولقد نقي قلبه من حظ الشيطان وهو لا زال صبيا صغيرا ابن 2 سنين، ونقي مرة أخرى في رحلة الإسراء والمعراج على ما جاءت به بعض الروايات، وعقله وفؤاده لا يخلص إليهما شيطان، بل إن قرينه صلى الله عليه وسلم الذي هو قرينه من الجن، كما لكل إنسان قرين من الجن، أعان الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على قرينه من الجن فأسلم، فأصبح هذا الجني مسلما أو استسلم لرسول الله، فلم يقدر على أن يوسوس له أو أن يؤذيه أو أن يأمره بشر، فأصبح لا يأمره إلا بخير. إذن لازم نوقن من البداية أنه لا سلطان على قلب رسول الله ولا على فؤاده ولا على عقله من أحد من البشر، إنما سلطان الله وحده عليه. ثم إن رسول الله كانت تنام عينه ولا ينام قلبه، وقد قال الله تعالى في شأنه: والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس، فعصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس أي في حال تبليغ الدعوة، فلا يمنعونه من تبليغ، لا يخبرون على منعه من تبليغ الدعوة ولا تكميفه ولا قتله قبل أن يبلغ رسالة الله، كما أنهم لا يقدرون على تحويل قلبه ولا تحويل عقله وفؤاده عما أوحاه الله إليه. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وإن كادوا ليفتنونك عن بعض ما أوحي إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. لا يمكن بحال من الأحوال أن يفتنوه عن شيء، ما استطاعوا أن يفتنوه وما استطاعوا أن يحولوه، بل طلبوا منه مرة أن يأتي بغير هذا القرآن أو يبدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. الأمر مش بإيده إنما بيد الله تبارك وتعالى. وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وإنما ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر سحره إنما هو من قبيل الأمراض، كما شجت رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم وأدميت قدماه وأصيب بالحمى وغير ذلك من الأمراض التي تصيب البشر. أما قلبه فلا سبيل لأحد عليه، أما عقله وفؤاده فلا سبيل لأحد عليه. أمال السحر ده كان من قبيل إيه؟ كان من قبيل أخذ الرجل عن امرأته، يخيل إليه أنه يستطيع أن يفعل الشيء ولا يفعله. شوف الكلام، زي الرجل اللي مربوط عن مراته وهو بعيد عنها، يخيل إليه أنه يقدر على إتيانه والقيام بواجبه، فإذا ما اقترب منها لم ينشط لذلك، بل أصابه فتور وارتخاء ويعني تعب نفسي، ما يستطيع أن يفعل شيء ولا يجد لهذا تفسيرا عنده. فهذا الذي حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عادي جدا، ربما يحدث لبعض الناس من قبيل السحر والربط، وربما يحدث لكثير من الناس وبالذات في عصرنا هذا من قبيل الإجهاد والتعب البدني أو الإجهاد والتعب النفسي، وكل للأسف بيفسروا ده على إنه ربط أو إيه أو سحر. لكن العلم بالشيء أن هناك من أنواع الربط ما يكون ربطا حقيقيا سحرا يعني، ومنه ما يكون بتأثير نفسي أو تأثير بدني عن قبيل الإيه الإجهاد. طيب نشوفها. لقد أورد الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري ردود على من أنكر هذا الحديث، قال: ولقد أنكر هذا الحديث بعض المبتدع وضعيف العلم والذين يزعمون أنهم ينزهون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، والحقيقة غير ذلك. فقال الرد على من أنكر حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أنكر بعض المبتدع هذا الحديث وزعموا أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها، قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويز هذا، تجويز سحر النبي صلى الله عليه وسلم، يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع، إذ يحتمل على هذا أنه يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم، وإنه يوحى إليه بشيء ولم يوحى إليه بشيء. قال المازري: وهذا كله مردود، لأن الدليل قد قام قطعيا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى، وعلى عصمته أثناء التبليغ، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. لا يمكن أن ينسى رسول الله أثناء تبليغه وحي الله إليه ولا حرف واحد، فالنسيان مستحيل على رسول الله، كما أنه يستحيل أنه يتخيل أنه رأى جبريل ولم يره، أو يتخيل أنه أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، لأن هذا من قبيل الاتصال الروحي بقلبه وعقله وفؤاده، ولا يمكن أبدا أن يكون الشيطان يعني سيطرة ولا قدرة على ذلك، كما جاء أيضا في سورة التكوير: وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون، فأين تذهبون. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، ولقد ثبتت الأدلة بالكتاب والسنة على عصمته، وقام الدليل على خلاف ما زعم هؤلاء المبتدع. وأما ما يتعلق بأمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها رسول الله، ولا كانت الرسالة من أجل أمور الدنيا، فهو في ذلك عرضة لما يتعرض له البشر كالأمراض، فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له، ما عصمته من قبل عن مثل ذلك في أمور الدين. وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن، وهو كثير ما يقع في تخيل للإنسان في المنام، يعني كان ينام فيحلم أو يرى في نومه أنه أتى بعض زوجاته، فإذا ما استيقظ يجد الأمر إيه؟ مجرد إيه؟ احتلام، وليس بإيه؟ وليس بحقيقة. وهذا تفسير جيد أيضا، يعني إما التفسير بمعنى أنه يرى في النوم أنه أتى بعض زوجاته ثم إذا ما استيقظ تحقق أن هذا الأمر لم يحدث، أو أنه كان قد ربط عن زوجاته بمعنى أنه لم يقدر على إتيانهن هذه المدة، وكلا الأمرين من قبيل الأمراض البدنية التي تصيب كل الناس وتصيبه صلى الله عليه وسلم أيضا، فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة، انتهى. وقد ورد في رواية ابن عيين هذا مصرحا به ولفظه: حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، يرى يعني أثناء إيه؟ نوم أو أثناء يقظته، مجرد طائف يطوف به كده، زي ما أي واحد من الرجال مثلا المتزوجين يسرح كده شوي واحد كأنه، وبعدين الله درأت في الشغل ده كلام بقى الواحد يسرح فيه ويتكلم فيه ولا يفكر فيه، من هذا القبيل. قد ذلك ليس إلا، وإلا فرسول صلى الله عليه وسلم معصوم قلبا وفؤادا وعقلا. ويرى هنا بمعنى الظن، حتى يرى الشيء يخيل إليه أنه يرى الشيء، قال يرى هنا بمعنى الظن لأنه من الرأي وليس من الرؤيا، ويكون بضم أوله يرى. وقد ورد في مرسل يحيى بن يعمر عند عبد الرزاق سحر النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة حتى أنكر بصره، وعنده في مرسل سعيد بن مسيب حتى كاد ينكر بصره، يبقى المسألة كلها إيه؟ تخيل بس، يعني زي بتقول إيه؟ سرحان، يسرح ويعود، يسرح ويعود، ليس إلا. قال عياض، فضل ابن عياض في كتابه الشفاء: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده وقلبه وعقله وفؤاده. ووقع في مرسل عبد الرحمن بن كعب عن ابن سعد فقالت: أخت لبيد بن الأعصم إن يكن نبيا فسيخبر، وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله. يعني بتقول له هو ده نبي، السحر ده مش هيأثر فيه، بل سيأتيه الخبر من السماء بحقيقة ما يراه من خيال. وإلا لم يكن إذا لم يكن نبيا فإن هذا التخيل سيزيد معه حتى يذهب بعقله. طبعا الإنسان لما أي واحد مثلا عنده وسوسة أو خيالات بتمر كده لحظة وتعدي لحظة وتعدي، لو استسلم لها ولم يذكر الله تبارك وتعالى ولم يستعذ بالله من هذا الشيطان واستمرت معه ربما تزيد وتزيد 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 حتى تصل به إلى حالة الجنون. فهذا الإنسان العادي، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يحدث معه هذا، بل أخبره الله تبارك وتعالى بحاله وبعث إليه جبريل وميكائيل فشفاه الله على أيديهما وأنزل عليه سلطي الفلق والناس شفاء من كل داء. قال ابن حجر العسقلاني: فوقع الشق الأول كما في الحديث الصحيح، وقد قال بعض العلماء لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله، وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر، خدت بالك الخاطر يخطر ولا يثبت، فلا يبقى على هذا للملحد حجة. يبقى هذا من قبيل إيه؟ الخواطر الطوافة التي تأتي على الذهن ثم تذهب ولا تستقر. قال عياض أيضا: ويحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على وطء زوجاته، فإذا دنا من إحدى زوجاته فترى عن ذلك، أي ضعف ولم يقدر عن ذلك كما هو شأن المعقود أي المربوط عن زوجته. ويكون قوله في الرواية الأخرى: حتى كان ينكر بصره، أي صار كالذي أنكر بصره، بحيث أنه إذا رأى الشيء يخيل إليه أنه على غير صفته فإذا تأمله عرف حقيقته، خيل أنه يقدر وبعدين لما يأتي يجد الإيه؟ الأمر على خلاف ما تخيل. ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل في خبر من الأخبار أنه قال قولا فكان بخلاف ما أخبر به. يبقى الكلام اللي قاله السيدة عائشة ده ما قالوش إلا للسيدة عائشة، ما قالوش إلا للسيدة إيه؟ عائشة. ثم إن زوجاتي عرفنا هذا الأمر بالدربة والدراية، لو قلنا أنه بمعنى الإيه؟ الربط. فظل هذه الفترة شهور دي 6 أشهر تقريبا أنه لم يستطع إتيان إيه؟ زوجاتي، فكان هذا الأمر كان في سر ما أخبر به أحد، ولم يكن من قبيل ولم يأتيه أو لم يقل في هذا الوقت 6 أشهر دول بعض الأخبار التي ظهر كذبها، فدل ذلك على أن هذا الأمر كان من قبيل الخيال والطيف الذي والخاطر الذي يأتي ثم يذهب، أو من قبيل العقد عن المرأة أو ربط الرجل عن زوجته، ولم يكن ذلك له علاقة بقلبه ولا بعقله ولا بفؤاده. يبقى ده مرض من الأمراض. قال المهلب: صون النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيد. مش ربنا حافظ أنه سلم الشياطين؟ لكن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لما كانوا قد بيصلوا وفجأة الصحابة لقوا ايه؟ تقدم خطوة ورجع لورا خطوة، عين تقدم تاني وكأنه أمسك شيئا بيده ثم أكمل صلاته. بعد ما خلص الصلاة قالوا: يا رسول الله إنك أتيت بشيء في الصلاة لم تكن تفعله قبل ذلك، إيه اللي أنت عملته ده؟ قال: عرض لي الشيطان وبيده شهاب من نار فأراد أن يحرق وجهي به فتراجعت ثم أقبلت عليه وأردت أن أمسكه حتى قبضت عليه على رقبته بيدي فخنقته حتى وجدت برد لعابه على ظهر كفه، ولولا دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته بإحدى سوار المسجد فأصبح الصبية يتلاعبون به. يبقى إذن حماية المولى عز وجل لنبيه من كيد الشياطين هذا لا يمنع أن الشيطان يريد أن يكيده، يريد أن يكيد. يقول مهلب: صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيدا، فقد مضى في الحديث الصحيح أن شيطانا أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه، فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ، بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام أو عجز عن بعض الفعل أو حدوث تخيل لا يستمر بل يزول ويبطل ويبطل الله تبارك وتعالى كهذا الشيء. قال البخاري. يبقى هذا كله كلام رد على الكذبة وأهل البدعة الذين يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان بيردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الآيات في القرآن الكريم بقوله مثلا إن تتبعون، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قالوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر لصدق قول هؤلاء فيه، وهذا بعيد. إنما أرادوا تتبعون قولا مسحورا أي رجلا سيطر الشيطان على قلبه وعقله فأصبح يوحي إليه كما يوحي إلى الكهنة والعرافين، لكنه قد ظهر كذبه، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب الله بالقرآن الكريم، والذي لم يقدر على الإتيان بمثله جن ولا إنس ولا كاهن ولا ساحر. فلو كان من قبيل الكهنة والسحر لعرفه السحر والكهنة ولقالوا تساوينا أو تساوت الرؤوس، ولو كان من قبيل السحر والكهنة لعرفه الذين يعرفون السحر والكهنة كما ذكرنا حديث الوليد ابن المغيرة، ولكن هذا بعيد. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هذا كان على سبيل الفرض والصد عن سبيل الله لا على سبيل الحقيقة. وإلا فإن سحر النبي حدث له فين؟ في المدينة. أما هذا فقد قاله المشركون وقال الظالمون إن تتبعون إلى رجل مسحورة، إنما قالوا هذا أين؟ في مكة، فلم يحدث هذا قبل ولا بعد قوله ماذا. وقد سمع المشركون بسحر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استخرجه صلى الله عليه وسلم من البئر، وبالرغم من ذلك لم يدعوا هذا الادعاء، لأن السحر دائما يأتي بالأكاذيب يا أخوان. الكاهن بيكذب، يكذب 100 كذبة عشان تصادف مرة واحدة صدق، لكن رسول الله لم يمسكوا عليه كذبا قط، لا في صباه ولا في شبابه، لا قبل البعثة ولا بعد البعث، لا قبل لا عند نزول القرآن ولا بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الدار الآخرة، ولا إلى يومنا هذا لم يستطع أحدا أن يكذب رسول الله في خبر أخبر به أو آية من الآيات حدثت بعده أو آية أو علامة من علامات يوم القيامة. نعم. طيب، هل يستخرج السحر؟ نعم. قال قتادة قلت لسعيد بن مسيب رجل به طب، كان يقول على السحر ايه طب، او يؤخذ عن امرأته او يحل عنه او ينشر؟ قال لا بأس به، انما يريدون به الاصلاح، فاما ما ينفع فلم ينهى عنه. وقال قتادة عن سعيد بن مسيب انه كان لا يرى بأسا اذا كان الرجل سحر ان يمشي الى من يطلق عنه يعني السحر فقال هو صلاح. قال قتادة وكان الحسن يكره ذلك، حسن البصري يقول لا يعلم ذلك إلا ساحر. قال فقال سعيد بن المسيب إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. وجاء حديث أبو داود عن الحسن مرسلا النشرة من عمل الشيطان، ووصله أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر، والنشرة هي حل السحر عن المسحور. قال ابن الجوزي وقد سئل أحمد عن من يطلق السحر عن المسحور فقال لا بأس به وهذا هو المعتمد. طيب، حل السحر عن المسحور كيف يكون؟ أيكون بسحر مثله أم يكون بآيات الله تعالى المنزلة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن القيم في زاد المعاد النشرة هي حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل السحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن بالكراهة فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. يعني المسحور يروح للساحر ده يقول له عشان أحل عنك السحر اذبح لي فرخة بيضة وديك بعرف ومش عارف حمامة رجلها اليمين فيها ايه وكهت كذا وكذا وبخور جاوي والاخر وعند له شوية حاجات وتيجي واتبع على راسك الحاجات دي علشان ايه نسترضيهم ونحل السحر عنه. فاذا ما فعل ذلك رضي الشيطان عنه، لانه تقرب الى الشيطان، رضي الشيطان عنه فحل عنه السحر. هذا كفر بالله وسحر من عمل الشيطان ولا يحل ولا يحل. هذا هو حل السحر عن المسحور بسحر المثل. والثاني نوع الثاني بقى النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث ابن أبي سالم سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في سورة يونس ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إلى قوله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وقوله وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يبقى ثلاث آيات يقرأ في إناء فيه ماء ثم تصب على رأس المسحور فإنه يبرأ من السحر بإذن الله تعالى. وقال ابن بطال في كتابي وهب بن منبه أنه يؤخذ سبع ورقات من سدر، نبات السدر اللي هو النبق يعني، سبع ورقات من الشجر، مش سبع ورقات ناشفين عند العطار، لا سبع ورقات من شجرة النبق، شجرة خضراء يعني، سبع ورقات أخضر، فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء، يضرب هذا الورق المدقوق بالماء ويقرأ، يعني أثناء الضرب بالماء يقرأ آية الكرسي والقوافل، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يحسو منه ثلاث حسوات يعني يشرب ثلاث مرات، ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، يعني نفع فين في حل إيه؟ الربط، لأن ربط نوع سحر وهذا من أنفعه. وجاء في كتاب الطب لأبي جعفر المستغفري قال وجدت في خط نصوح ابن واصل على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن أحمد البخاري قال قال قتادة لسعيد، الأثر المذكور هذا عن سعيد يعني ابن جبير، ثم قال نصوح فسألني حماد ابن شاكر ما الحيل وما النشرة فلم أعرفهما، فقال هو الرجل إذا لم يقدر على إتيان أهله وأطاق ما سواها فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأس ذا قطارين ويضعه في وسط تلك الحزمة ثم يؤجج نار في تلك الحزمة حتى إذا ما هي ما حمي الفأس استخرجه من النار وبال على حره فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. هذه طريقة أخرى لحل الربط أو لحل الرجل المربوط عن أهله، إزاي يجيب حزمتين قش ويولع فيهم النار ويحط فاس في قلب الايه الحزمتين دول حد ما الفاس ده يحمر، راس الفاس تحمر، وبعد كده يبول على هذا الفاس فانه يبرأ باذن الله. يعني من ناحيه العلميه يقول لك ايه ده، ايه دخل ده بده، ده عباره عن دجل وشعوذه، لكنهم جربوه ايضا وكان المعنى فيه ان الشيطان في احليل هذا الرجل، فإذا ما بال على هذا الحديد الحار قتل الشيطان، أو أنه يصيبه من ذلك خوف ورعدة، يشوف الحر ده الرجل نفسه يشوف النار المؤججة دهية ربما يصيبه من ذلك نار ورعدة فيبول فيذهب عنه ما هو فيه. تنبيه لعل هذه الطريقة تكون معقولة، ذلك لأن المأخوذ عن أهله يكون الشيطان في ذكره أو في طريق منيه وأعصاب ذكره، وإن الشيطان يخرج مع البول ويدخل، وهذا قد شوهد في أكثر من مرة، فإنه قد كانت امرأة قد اقترن بها جني فلما ذهبت لأحد المشايخ ليعالجها قالت حتى أدخل الحمام، ما قرأ عليها قالت أنا عايز أخش الحمام، فقال لها لا تدخلي الحمام، ولكنها أصرت، فلما دخلت الحمام ورجعت مرة أخرى يعني كأن لم يكن بها شيء خلاص، فقال الشيخ عندها قد خرج الجني مع البول الذي بالته، فإنه يخرج مع البول ثم يخرج يدخل مرة أخرى يدخل ويخرج، فإذا ما بال الرجل على الفأس المحمى إلى هذه الدرجة بهذه الطريقة فإن الجني يخرج مع بوله ويعني يقتل ولا يعود مرة أخرى إليه. ولكن يعني أنا لا أرتاح كثيرا لمثل هذه الطرق، لأنها يعني وإن كان ذكرها بعض السلف إنما ذكروها حكاية عن من جربها، وإلا فالكتاب والسنة فيهما غني، ويكفي أن تقرأ القوافل قل يا والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أو تقرأ آية الكرسي أو الفاتحة فإنها تذهب السحر إن شاء الله تعالى. وورد أيضا ذكروا في ورد البساتين وأنه يأتي بورد بستان ورود مختلفة وحطها في إناء ويغلي الماء ده ويشرب جزء منه ويغتسل بالباقي فإنه يحل عن امرأته. كل هذه طرق لم يأتي بها دليل، ولكنها من الأشياء التي كان يفعلها بعض الناس وظنوا أنها تنفع. قال ابن القيم: من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراء، فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره معمورا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخل به، كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من الإصابة من السحر له. قال: وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيف، ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال، لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على الأرواح الضعيفة التي تلقاها مستعدة لما يسبه. وهنا تعليق لابد منه: أولا، أن السحر إذا أصاب أحد فهو كبقية الأمراض الجائزة على البشرية جميعا، طالما كان هذا الإنسان مستعدا لاستقبال هذا المرض. ودي مهمة جدا، بعض الناس مثلا ربما يدخلون على مريض بمرض معدي ولا يصاب، وبعض الناس يدخلون على بعض المرضى بمرض غير معدي فيصاب، بعض الناس يكونوا حاملين للمرض ولكن لا تظهر عليهم إيه؟ آثار المرض وأعراضه، وبعض الناس تظهر عليهم الأعراض ولا يكون ناقلي للمرض، هذا مشاهد في الطب. فربما فيكون أيضا السحر من هذا بهذا الشكل، السحر يكون أيضا بهذا الشكل، هذا مرض من الأمراض، ربما يصيب بعض الناس عندهم استعداد للإصابة وفي بعض الناس ما عندهمش الاستعداد للإصابة. ولكننا نقول أيضا إضافة إلى هذا، ربما تصيب بعض الناس إذا شاء الله وأذن، وربما لا تصيب البعض الإيه؟ الآخر، لأن الله لم يشاء ولم يأذن بذلك، لأن هذه الأمراض إنما هي بلاء من الله ومكفرات للذنوب. ثانيا، لا يمتنع أبدا حصول المرض إذا كان الفرد محتاطا لذلك، يعني ممكن واحد واخد كل احتياطات وبرضه إيه؟ يصيبه المرض، زي ما بعض الناس بيقول لك يدي البرد على قد الايه الغطا، تلاقي من الناس الغلابه يا عيني في عز الشتاء عز البرد ماشي ونص عريان وبيلعب في الشارع ولا يصيبه برد، وابن الناس الاكابر ولا الناس اللي واخده بالها وتطبطب على العين وتلبسه وتحطه في التكييف وتغطيه وتاخد بالها من اكله وشربه وكل شيء حاضر. واذا بالولد ايه يمرض او البنت تمرض وتصاب، يبقى القضية هنا راجعة لمشيئة الله تبارك وتعالى وقدره، فليس كل إنسان ممكن أن يكون مستعدا للمرض. ثالثا، وبناء على ذلك يمكن أن يؤثر السحر في محافظ على الدعاء والذكر كنوع من أنواع الأمراض والبلايا المكفرة للذنوب. يبقى النقطة دي أهم نقطة، الثالثة دي، عشان ما حدش يقول الله طب السحر بيأثر في الناس الضعيفة، طب ده أنا بحافظ في ورد قرآن وفي الأدعية وفي الأذكار وبقيم منه كل شيء ولكني أصبت بالسحر أو أصبت بكذا، أو إن أصلا أصيب بالسحر وهو نبي الله وله من الأذكار والسحر بل إنه ولا تنام عينه ولا ينام قلبه، فكيف ذلك؟ نقول أن هذا من قبيل الإيه؟ البلاء، وكمرض من الأمر. رابعا، أن ذلك قد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني أنه كان غافلا أو أنه كان صاحب ذنوب معاصي، حاشاه وكلا، ولكن هذا إثبات من الله لبشريته واحد، وتعليما لأمته اثنين، وإثباتا من الله أن السحر له حقيقة ثلاثة، وتأثير وتغيير للأمزجة وتخييل وإمراض لبعض أجزاء الجسم خامسا وأخيرا أن الذي ذكره ابن القيم إنما ذلك على الغالب والأكثر، إن الغالب والأكثر إن السحر والحسد والنس وكده بيصيب الايه البعيد وغير المحافظ، وإن أرواح الخبيثة تصيب الأرواح الخبيثة إلى آخره، لكن هناك بعض المستثنين من هذا هم أصحاب الدين وأصحاب الالتزام ربما يصابوا بعض هذه الايه الأمر. وهذا لبيان تجويز ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. آخر نقطة بقى، أن السحر يعالج أيضا كما ذكرنا ببعض الأذكار والأدعية، يعالج أيضا بسبع تمرات من تمر العالية بالمدينة في نخل، منطقة في المدينة اسمها منطقة العالية، في نخلها نخلها التمر بتاعها سبع تمرات، لو أكلت سبع تمرات حينما تصبح لا يضرك سحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية، والعالية القرى التي في الجهة العالية من المدينة وهي من جهة نجد، فإنه لا تضره، لا يضره سحر ساحر، فإنه لا يضره سحر ساحر. هذا أيضا طريقة من طرق علاج السحر. يبقى علاج السحر إما الأصل في البعد عن الأخطاء والمعاصي، اثنين المداومة على الأذكار والأدعية، ثلاثة علاجه ببعض الآيات التي ذكرت في سورة يونس وفي سورة هود وغيرها وآية الكرسي والفاتحة والقوافل، رابعا بأكل سبع تمرات من إيه عجوة تمرات تمر العالية بالمدينة. هنكمل هذا الكلام كله علاج السحر إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، وأيضا علاج الصرع والمس، ونذكر كلاما نفيسا للإمام ابن القيم حتى نختم به هذا الكلام، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. يبقى علاجه بالمعوذات القوافل، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. بعض الدعاء سمعته بيقرأ قوله تبارك وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين، يقرؤونها على المحسوب، لكن الاكتفاء بالقوافل كفاية. في رواية الإمام البخاري في حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب لا يسترقون بالسين، في بعض الروايات أخرى تخبر روايات أبو داود لا يرقون، لا يرقون. هذه الرواية غير صحيحة، الصحيحة الرواية الصحيحة أو هذه اللفظة شاذة، لا يرقون دي شاذة، صحيح أنها لا يسترقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرقي نفسه، وهو بلا شك من أولى من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وكان وبيأمر كل واحد من يرقي نفسه ان يجي ينام يجمع كفيه ويدفن فيهما ثلاثا ويقرا قل والله احد فاظهر فاظهر بنفسه ويمسح ما استقبل من جسده، هذه رقيه. فلا ينطبق يعني لا يصح الحديث بقوله لا يرقون، انما هي لا يسترقون، والله اعلم. احنا تكلمنا قبل ذلك كثيرا في شؤم وسوء هذه العاده المحرمة التي يسمونها بالعادة السرية، وقلنا أن الشباب يجب أن ينتبهوا لصحتهم، فإن الأعداء يريدون نشر هذه الفواحش بينهم حتى تضعف قواهم، ولا يستطيعوا على القيام بأعداء الشباب ولا أعداء أمتهم ولا بخدمة دينهم ولا يعني بلادهم. فهذه العادة الخبيثة تؤدي إلى الضعف العقلي والضعف النفسي والضعف الذهني والضعف الفكري والضعف الجنسي، وتؤدي إلى أورام وأمراض في الأماكن الحساسة، وتؤدي بعد ذلك إلى العقم، وهي تؤدي أيضا إلى يعني الفشل في الدراسة والفشل في التفكير وعدم القدرة على القيام بالطاعة على الوجه الأكمل، كما أنها يعني تشكك الإنسان في سعة رحمة الله تبارك وتعالى، وربما تدفع الفاعل لها إلى أن يقول يعني أنه يأس من رحمة الله وأنه لا يمكن أن ينصرف عن هذه العادة وإلى غير ذلك. فأنصحوا هؤلاء بالصيام والذكر وقيام الليل ومصاحبة الصالحين وعدم الخلوة بأنفسهم وعدم النظر إلى ما حرم الله صورة ونسوة وغير ذلك، وعدم الخلطة بأهل الفساد والفسق والفجور وبمصاحبة أهل الصلاح والتقوى والإيمان، والله تبارك وتعالى يهديهم ويصلح بالهم. أخت مطلقة لها ابنة متزوجة ولكن الابنة فقيرة، فهل يجوز لهذه الأخت أن تعطي ابنتها من زكاة مالها؟ إذا كانت هذه الأم
هي العائل لابنتها المطلقة فلا يجوز أن تعطيها من زكاة مالها. أما إذا لم تكن هي العائل لهذه المرأة المطلقة أو لابنتها المطلقة هي خارج. إذا كانت هذه الأخت المطلقة خارجة عن سلطة هذه المرأة صاحبة المال ولا تنفق عليها وليست هي عائلة لها فلها أن تعطيها من زكاة مالها والله أعلم، لأنه لا يجوز إنفاق الزكاة على من تعول سواء كان يعني من الأصول أو من الفروع، لأن أصل الأصول والفروع لا تنفق عليه من زكاة المال أو من غير هؤلاء، أي حد بتنفق عليه وأي من نفق عليه ما تدريش من زكاة المال، لكن يعني تلزمك نفقاته تجب عليك نفقاته. أما إذا لم يكن تجب عليك نفقاته يجوز لك أن تعطيه من زكاة المال. أما الأصول والفروع فلا، الأب والأم وإن علوا والابن والابن وإن سفر، هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فالمرأة أصلا غير مسؤولة عن النفقة على عيالها، لاش يعني مش مسؤولة عن كده، إنما بينفق على أولادها من مال زوجها، فزكاة هذه المرأة لها زوج وبينفق عليه، وهذه البنت المطلقة ليس لها عائل أو هي يعني بتأخذ مثلا معاش أو بتأخذ نفقة من المحكمة، للأم أن تعطيها من زكاة مالها إن كانت خارجة عن أي أمر النفقة بتاعتها، ولا يعطيها الأب من زكاة ماله. والدليل على ذلك أن سيدة زينب زوجة عبد الله بن مسعود لما أخرجت من زكاة مالها لزوجها وقد أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال إنما هي صدقة وإيه وصلة، صدقة وصلة، فهذه المرأة إن أخرجت زكاة مالها لابنتها ما دامت لا تعولها فإنه يعني يصح بإذن الله تعالى. أنا أصلي ولا أترك أي فرض من الفروض وأحب أن أكون إنسان ملتزم لا يهتز إيمان أي سبب الأسباب وأحافظ على أمور ديني، لكني للأسف من السهل أن أفعل أي ذنب وأن أقع تحت أي محظور، فأنا لا أريد ذلك ولكني أريد أن لا يهتز إيمان لأي سبب الأسباب، وأنا أرى أن جزء من هذه يقع على أصحاب السوء، وأريد من حضرتك توضح توضيح كامل لجميع الأسباب التي تؤدي لذلك وكيف أكون إنسان ملتزم لا يقع تحت أي منكر يغضب الله. يعني أنت في أثناء سؤالك ذكرت سبب وقوعك في هذه المعاصي، ربما وهو السبب الأكبر الأصحاب الذين تصاحبهم فيؤدوا بصحبتهم لك إلى وقوعك في المعاصي، يزينون لك المنكر ويأمرونك بالمنكر وتقع في المنكر، فعلشان تبعد عن هذه المنكرات لازم تبعد عن السبب الأساسي وهو مصاحبة الأشرار، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فأنت لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، ثم لا تخلو بنفسك بالذات إذا كنت يعني الخلوات صورة من صور وقوعك في المعصية، فلا تخلو بنفسك قط، بل ليكن معك أمك أختك، ليكن معك أبوك، ليكن معك أخيك، لتكن معك زوجك إن كنت متزوجا إلى آخره، وأيضا لا تتواجد في أماكن المعصية سواء كان لك فيها أصحاب أو لم يكن لك فيها أصحاب، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثله. ثم يجب أن تداوم على ذكر الله تبارك وتعالى، فإن الذكر مطردة للشيطان وحفظ لك من وساوسه ومن منكرات، وتحافظ على الصلاة في جماعة، فلا تؤدي الفرض في البيت فقط بل تحافظ على الصلاة في جماعة، وإذا يكون لك ورد من القرآن يوميا تقرأ كل يوم جزء من القرآن الكريم، وتحضر مجالس العلم وتتعاون مع إخوانك في الدعوة إلى الله، فإنك بذلك إن شاء الله تعالى تبتعد عن المعصية.